شعرية تنجب يعني شعراء، يعني لابد أن يكون لها تأثير إذا كان الأب مثلا أو هنالك أخ أكبر ينظم هذه الأبيات وينشد الأشعار، لابد أن يترك الأثر في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الشعر لحكمة، والأصل طبعا في الشعر هو الذم، لأن من هنا يشد التبعيض، الشعراء يتبعهم الغاوون ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فجاءت إن من الشعر لحكمة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الاستثناء للقليل. ولكن مع ذلك إخواني، يعني كما قال عليه السلام إن من الشعر لحكمة، هذا الشعر الذي ينتهي يعني يكون موزونا بقافية ومعانا طيبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان هذا الكلام مريحا والمعنى صحيحا يضاف إليه الوزن والقافية وأن يكون في الشعر، لا شك أنه أبلغ من النثر كما لا يخفى. ولازم مذهبي من الملازمة وهي التعلق والمصاحبة، ومذهبي أي طريقة، والرفق هو العطية والإعانة. يعني يقول قل الشعر تأدبا لا تكسبا، قل الشعر تأدبا لا تكسبا، ولا تجعل مقصودك من نظم الشعر جمع الأموال، ولا تجعل ذلك لمنافقة الكبراء ولأخذ العطايا كما يفعل أكثر الشعراء. يعني الشاعر قد ينافق، قد يداهم، قد يجامل، ومثل ذلك من يغني ويفتن يتكلم بكلام بأي طريق يريد أن يتقرب وأن يستكثر من الأموال. ولكن ينبغي أن يكون العمل لوجه الله سبحانه وتعالى في الشعر والنثر. لذلك يقول الشاعر جمعت إلى العلم نظما له غصون حمائمها تزجع، حمى الله شعري عن ذلة فلا يستكين ولا يخضع، وإن اكتساب الغنى بالمديح مهين له مؤلم موجع. وقال أيضا وما أنا شاعر حاشا علومي، ولست أرى التكسب بامتداحي، فلي من نعمة الرحمن مال يصون عن احتياج واجتياح. وما أنا شاعر حاشا علومي، ولست أرى التكسب بامتداحي، فلي من نعمة الرحمن مال يصون عن احتياج واجتياح. فلابد أن يكون الشعر لا للتكسب ولا لجمع الأموال ولا لهدف أو غرض دنيوي، وإنما أن يكون للتقرب من الله تبارك وتعالى. وطبعا الشعر إخواني جائز إلا إذا كان في باطل كهجاء مسلم تغزل بمعين، ونقل عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك. ومن وصايا ابن الوردي رحمه الله لمن يتصدى للنظم قال إذا أحببت نظم الشعر فاختر، إذا أحببت نظم الشعر فاختر لنظمك كل سهل بامتناع، السهل الممتنع، ولا تكثر مجانسة ومكن قوافيه وكله إلى الطباع، ولا تكثر مجانسة ومكن قوافيه وكله إلى الطباع. خلي القضية بشكلها الطبيعي ما وافق الطبع دون تكلف. وقال بعضهم إذا انقاد الكلام فقده عفوا إلى ما تشتهيه من المعاني، وظف الكلام إلى ما تشتهيه من المعاني الطيبة والأهداف السامية. إذا انقاد الكلام فقده عفوا إلى ما تشتهيه من المعاني، ولا تكره بيانك إن تأبى، ف فلا إكراه في دين البيان، لا إكراه في الدين تبين الرشد من الغي. فيقول يعني الله عز وجل جعل البيان دينا، فلا تجعل الإكراه في دين البيان بأن تكره هذا البيان، يعني إذا كان يأبى هذه المطاوعة، ولا تكره بيانك إن تأبى إذا رفض، ولا تكره بيانك إن تأبى، فلا إكراه في دين المعاني. فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. طبعا هو يدعو إلى نظم الشعر طبعا بالضوابط الصحيحة، ولا يريد أن يكون ذلك لاصطياد أو لمنفعة كما قال بعضهم، يعني فاعل الخير لعاجل الجزاء كملقي الحبوب للطيور ليصيدها لا لينفعها، كملقي الحبوب للطيور لا ليصيدها لا لينفعها ولكن ليصيدها. فهنا هذا الشعر إذا كان على ما وصفت أو على ما وصف شاعرنا رحمه الله، يقول فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. العنوان أو العنوان يجوز بالكسر والضم، ضم العين أو كسرها، ما يستدل به على الشيء ويظهره. والفضل الزيادة في حسن الصفات. الابتذال إذا لم يبتذل يمتهن ينتقص. والمعنى إن نظم الشعر بالشرط السابق دليل على فضل صاحبه وعلى حسن صفاته، وصارت المعدن. وما أجمل الشعر إذا لم ينتهن بالكذب في القول، ولم ينتقص بالنفاق في المدح، والاعتداء في الهجاء. يعني سبحان الله له هجاء مقذع ومدح يكون فيه الكذب والمدح. يا إخواني المدح هو الذبح، ويحك قطعت عنق صاحبك، مدح خطير جدا. فيجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر. لذلك أقول أنا في معنى هذا يعني المدح، رسول الله قال المدح ذبح، فتلك بضاعة لا أبتغيها، ولولا أنني أخشى إلهي لكنت أنا أكابر مجرميها. مدح ذبح. فلذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لن يأتي له إلا ما قدر الله، فلا يكذب ليمدح، ومن ذلك ما يكون عند الشعراء. وكذلك كان الأمر مع الشعراء، شعراء الصحابة كحسان وعبد الله بن رواحة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، يعني في أشعارهم حازوا المراتب العالية لأنهم نصروا الإسلام ودافعوا فيه عن الحق. ولكن هنالك شعراء التسول وباعة الشعر كما قال فيهم بعض الشعراء: الكلب والشاعر في حالة، يا ليت أني لم أكن شاعرا. الكلب والشاعر في حالة، يا ليت أني لم أكن شاعرا. أما تراه باسطا كفه يستطعم الوالد والصادرة. يعني هذا الكلب إن تحمل عليه يلهث وأن تتركه يلهث، يستطعم يشي الوالد والصادر. والشاعر الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى مثله كمثل الكلب، يستطعم الوالد والصادر بإيه؟ بأشعاره وكذبه ونفاقه. في كل واد يهيمون، في كل واد يهيمون، حتى أن بعضهم قد تأخذه الحالة أو الحال فيكفر عياذا بالله عز وجل. ومن ذلك قول الشاعر: وما شعراؤكم إلا ذئاب تلصص في المدائح والسباب. وما شعراؤكم إلا ذئاب تلصص في المدائح والسباب. وهجر أحدهم الشعر لما توقف العطاء وقال: قالوا هجرت الشعر؟ قلت ضرورة، باب الدواعي والبواعث مغلق، خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال، ولا مليح يعشق، ومن العجائب أنه لا يشترى ويخان فيه مع الكساد ويسرق، يعني مع كل الكساد كذلك هذا الشعر إيش يسرق. قالوا هجرت الشعر، قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق، باب الدواعي والبواعث لهذا الشعر مغلقة. خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشقه. طبعا هذا احنا مع نهينا ان يستعطي بالشعر، لكن برغت الحالة الى ايش؟ الى اسوأ، وهذا لسه يشكو يقول ما في كريم يرتجى. ومن العجائب انه لا يشترى ويخان فيه مع الكساد ويسرق. وقال الشاعر في تخميسه: كل من للشعر حقا نظما زاده بين الورى عظما، وأجلت جميع العلماء وهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. كل من للشعر حقا نظم، كل إنسان نظم الشعر، زاده بين الورى عظما، يزيده بين الخلائق عظما، وأحلت جميع العلماء، جميع العلماء بالضوابط المعروفة، وهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. قال الشاعر: للشعر فضل شائع بين الورى، كأنه زهر الربيع إذا يرى، من لم يكن للوزن منه عارفا فحقه بين الورى أن يعبر. أن استطاع الشعر فليفعل، وليوظفه في طاعة الله عز وجل. وحسان بن ثابت رضي الله عنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصائد يعني لذلك معروفة، وكان يقول عليه السلام: أهجهم وروح القدس معك. ثم قال الشاعر: مات أهل الجود لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل، في بعض النسخ أو من على الأهل اتكل، مات أهل الجود لم يبق سوى مقرف أو من على الأهل اتكل. الجود الكرم والعطاء، والمقرف الرذيل، رذيل الأصل، يعني يقول: إن الكرام ماتوا وبقي الأرادل والكسالى من الناس الذين يعتمدون على الأنساب. يعتمد الإنسان فيه إيه؟ على نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هؤلاء العشيرة على القبيلة على البلد إيه؟ وهكذا. فلا بد للإنسان أن ينتسب إلى الإسلام. الإسلام لسنا وإن كرمت أوائلنا أبدا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعل. لسنا وإن كرمت أوائلنا أبدا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعل. لذلك العمل هو العمل الصالح هو الذي يجدي والذي ينفع. وقول الشاعر هنا: يا إخواني مات أهل الجود لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل، الحقيقة هذا يعني حسن وطيب، إنما يكون حسنا من باب التيقظ ومن باب الحذر، ولكن ليس من باب التعميم على كل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، واللفظان صحيحان. فهذا الأمر قد يدعو إلى الصدمة عند بعض الناس عندما يسمعون: والله ما بقي إلا العصاة والمجرمون والمبتدع، أغلق الباب. لا، نقول: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. عدم اليأس، لا يجوز اليأس ويجوز القنوط. ولكن هذا الوصف الحقيقة له ما له، يعني عند السلف كما سأقرأ عليكم الآن من ذلك بعضه. يقول الشاعر: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، وبقي الذين حياتهم لا تنفع، بقي الذين حياتهم لا تنفع، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، بقي الذين حياتهم لا تنفع. ذهب الناس، وقال الآخر: ذهب الناس واستعلوا وصاروا خلفا في أراذل النسناس. أراذل النسناس يقال نسنس الرجل إذا ضعف، والنسناس نوع من القردة. في أناس تعدهم من بعيد فإذا فتشوا فليسوا بناس. ذهب الناس واستعلوا وصاروا خلفا في أراذل النسناس، في أناس تعدهم من بعيد فإذا فتشوا فليسوا بناس. كلما جئت أبتغي النيل منهم بدروني قبل السؤال بياسي، كلما جئت أبتغي النيل منهم بدروني قبل السؤال بياسي. يعني إذا جئت أبتغي النيل منهم أطلب دائما، أطلب حاجة، بدروني، سارعوا بإيش؟ باليأس، قبل السؤال باليأس. كلما جئت أبتغي النيل منهم بدروني قبل السؤال بياسي، وبكوا لي حتى تمنيت أني منهم قد أقلت رأسا برأسي. يا ليتني لا جئتهم ولا طلبت منهم رأسا برأس، صار أتيت أقصد حاجتي. فأخذوا يبكون يتباكون وييأسون: كلما جئت أبتغي النيل منهم بدروني قبل السؤال بياسي، وبكوا لي حتى تمنيت أني منهم قد أقلت رأسا برأسي. وقال كذلك الشاعر: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. فهنا طبعا إخواني كان كما يعني في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا ويح لبيد، حيث يقول ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، قالت عائشة: فماذا يعني لو أدرك زماننا هذا؟ قال الزهري رحم الله عروة، طبعا كان عروة يقول إيش يعني، كان الكلام متسلسلا إلى أن يقول الزهري رحم الله عروة: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ ثم قال الزبيدي رحم الله الزهري: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال محمد: وأنا أقول رحم الله الزبيدي: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال أبو حميد، هذا كل رواة إيش؟ كتاب ابن جرير في تهذيب الآثار، أبو حميد الحمصي، أحمد بن مغيرة يحدث عن عثمان بن سعيد، عن محمد بن مهاجر، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت. فالآن هؤلاء الرواة يعني يقولون هكذا، يقول الزبيدي: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال أبو حميد: قال عثمان ونحن نقول رحم الله محمدا، كيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال ابن جرير: قال لنا أبو حميد رحم الله عثمان: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال ابن جرير له صاحب الكتاب: رحم الله أحمد ابن المغيرة: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ ونحن نقول رحم الله الجميع: فكيف لو أدركوا زماننا هذا؟ لكن مع ذلك يا إخواني ما زال ما شاء الله الطائفة المنصورة موجودة، التي تسعى للنجاة، تسعى لتحقيق مرات الرحمن جل جلاله. بدأ الدين غريبا وساعد غريبا، فطوبى للغرباء، فكن من الغرباء وكن من القليل. كان أحدهم يطوف حول الكعبة يقول: اللهم اجعلني من القليل. وللشيخ محمود عطية حفظه الله كتاب عظيم مفيد نافع: القلة الممدوحة والكثرة المذمومة. القلة الممدوحة والكثرة المذمومة. هنا انتهينا إخواني من هذا البيت، والآن بلغنا إلى قول الشاعر: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك الأول. قرأت هذا محمد؟ قرأت. قال أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك الأول. الآن قرأنا العشر أبيات التالية. وأنا أريد قبل الوقت بدقائق استكمل باقي القصيدة قراءة حتى يكون عند الأخوة فكرة، لأن قبل حوالي سبع دقائق نبهوني حتى أقرأ باقي القصيدة حتى يكون السامع يعني على علم ومعرفة يعني بالقصيدة بتمامه.
أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديني صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل، أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلا عين، منه كسوى تغني عنه كسوة وعن البحر اجتزاء بالوشد، اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقاه حقا وبالحق نزل، ليس ما يحمي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل، واطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وترفع من سفل، عيشة الزهاد في تحصيلها عيشة الجاهل بل هذا أقل، كم جهول وهو مثرم مكثر وعليم مات منها بعلل، كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غايات الأمل، فاترك الحيلة فيها وابتعد إنما الحيلة في ترك اليد.
يقول الشاعر أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، المعنى لا أقبل يد الشخص الموصوف بالصفات القبيحة. وقبل هذا يا أخواني طبعا أنا استفدت كثيرا من عطر الوردي، يعني طبعا بشيء من التصرف والزيادة من مصادر كثيرة ممن يوفقنا الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا يعني الاختيار هذا الشيخ الدكتور حفظه الله كلاما إن شاء الله نافعا وجيدا، لكن أريد أن أقرأ الحقيقة هنا بعض المعلومات من كتاب يعني مع شيء من الزيادة والإفادة من كلام شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى. النووي رحمه الله له كلام حول تقبيل أيدي العلماء والمشايخ وأهل الفضل، ويعني له كلام وتفصيل في ذلك، ونقول إنه قد ثبت تقبيل يد النبي عليه السلام وبعض أصحابه رضي الله عنه، كما قال الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الرحمن ابن عزيم قال مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلمة ابن الأكوع، قال فأتيته فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير، يجوز الإنسان إذا ما أراد الغيبة أو الذم أو القدح أن يصف، قال فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها لكن لابد من مراعاة الآتي في تقبيل اليد، ألا يتخذ ذلك عادة، وليس ذلك في اليد بل في الرأس وبالمنكب وأي شيء يقابل هذا يا أخواني، ألا يتخذ ذلك عادة فإنه قد يفضي إلى ذلة التابع وفتنة المتبوع. عن سليم بن حمرة قال أتينا أبي بن كعب لنتحدث عنده فلما قام قمنا نمشي معه فلحقه عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين فقال إنما ترى فتنة للمتبوع ذلة للتابع. إذن اتخاذ تقبيل اليد تقبيل الرأس هذا فتنة ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، أن يتخذ ذلك عادة، أن يفعل نادرا إذا أمنت الفتنة التي أشير إليها، مع الحرص على عدم تعطيل سنة المصافحة، يعني بدل التقبيل يقبل الرأس، لا، وإنما علينا أن نحافظ على سنة المصافحة وما قد علمنا فيها من الأجر والثواب. والحافظ ابن حجر رحمه الله لو في فتح الباري يعني قال جمع الحافظ أبو بكر المقري جزءا في تقبيل يد سمعناه وأورد فيه أحاديث كثيرة وآثار وهكذا. وطبعا هناك بعض العلماء حتى يقول التبرك، وتعرف التبرك يا أخواني في تفصيلات في التبرك، وقد يؤدي التبرك إلى الكفر. التبرك له مفهومان، طلب التبرك باتباع الكتاب والسنة وآثار الصحابة بالاستنان والتأسي والاقتداء، والتبرك بالشخص بالبدن والآثار، هذا أمره خطير وأمره غير يسير، هذا نسأل الله وسلامه. وكيف يرضى الإنسان نفسه أن يتبرك به أو أن يظل يقبل رأسه أو تقبل يده؟ هذا كأنه يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. ومن المعلوم أن النبي عليه السلام كان يا إخواني يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يحبونه أشد الحب، مع ذلك كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فهنا الشاعر شاعرنا رحمه الله يقول أنا لا أختار تقبيل يد، قطعها أجمل من تلك القبل. فمع جواز تقبيل اليد بضوابطها وبشروطها، لا تقبل يد الفاجر، لا تقبل يد العاصي، لا يكون أن هذا التقبيل لمصلحة دنيوية أو لمنفعة من منافع هذه الدار الثانية، وإنما ليكن ذلك لعلمه وفضله، على أن تلتزم ذلك بالضوابط والشروط السابقة. ومع ذلك فإن شاعرنا قال أنا لا أختار تقبيل يدي، قطعها أجمل من تلك القبل. قطع هذه يعني هذه اليد أجمل من تلك القبل، حتى إن بعضهم قال يد تباس تقبل ولا تشفع أحرى أن تقطع، أحرى أن تقطع. أين فأننا أخطأ تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، هذا قطع هذه اليد أجمل من تلك القبل. فهشام بن عبد الملك إخواني قبض يده من رجل أراد أن يقبلها وقال مه أكفف، فإنه لم يفعل هذا من العرب إلا هلوع ومن العجم إلا خضوع، لم يفعل هذا من العرب إلا هلوع ومن العجم إلا خضوع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقبلوها، يبتدئ الإنسان اليد ليقبلوها وليقصدوها، قال فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائنا من كان، بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدئ، هو المبتدئ لذلك. المقبل هو الذي يبتدئ ويبادر، يعني لا مانع بالضوابط السابقة، لكن لا يبادر أن الإنسان يعني هو بمد يده وتفضل إيش وقبل يدي عياذا بالله سبحانه وتعالى. يقول الشاعر يعني معللا هنا يقول المعنى أن السبب الذي يدعو إلى التقبيل إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفينا الحجر، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها. لماذا صرت في رقها؟ لأنني أعطيت، إذا أعطيت أصبحت في رق هذا المعطي. فأولى مدح الشخص ولم يعطى فيكفينا الخجل، أن الإنسان رد ولم يعني يجب ما يعني يجب سؤاله. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفينا الخجل، صرت في عبوديتها. والمدح جائز بشروط: أن يكون بالحق والصدق لا بالكذب والنفاق، أن يكون باعتدال لا يكون لا تجعله حرفة، أن يؤمن على الممدوح أن يقع في الفتنة. يعني السبب الحامل على عدم التقبيل هو أن هذه اليد إن أعطتني شيئا من هذه الدنيا صرت رقيقا لها لإحسانها، وأن لم تعطني شيئا فيكفيني الخجل. لذلك اطرق باب الكريم الذي يفرح بالسؤال واسأل الله من فضله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإذا سألت فاسأل الله. وبايع النبي عليه السلام بعض الصحابة رضي الله عنهم على عدم السؤال، حتى إن أحدهم كان عندما يسقط الصوت لا يقول لأحد ناولني الصوت، ينزل عن فرسه أو حصانه ويأخذ الصوت، لا يقول لمن على الأرض ناولني والله أنت أقرب مني، ينزل ويأخذ صوته. ويقول طاووس رحمه الله: إياك أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك، إياك أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعوة. أمر أن تسأله ووعدك أن يجيبك، بل إنه يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين سبحانه وتعالى. لذلك يقول الشاعر: لا تسألن ابن آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. لا تسألن ابن آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال حسن: لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دنياهم، حتى يطمع في دنياهم. وبعضهم سألوا قالوا: من سيدكم؟ قال: الحسن البصري رحمه الله. قالوا: بما سادكم؟ قال: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. لكن لا يمنع هذا يا أخواني، إن جاء الإنسان مال، ما جاءك من مال من غير إشراف ولا مسألة فخذه فتموله، وما لا يعني ما لا يكون على هذا النحو فلا تتبعه مالك، لا تتبعه مالك. قال بعض العقلاء: الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع. وقال بعض الشعراء: أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز ربحا وتغنى عن بخيل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. صبر ساعة، كل الدنيا صبر ساعة، والآخرة دار الإخوان، دار البقاء، دار الخلود، والآخرة خير وأبقى. ومحل القناعة أمور الدنيا وشهواتها، أما في أمور الآخرة الأمر يختلف. يعني الطمع في الآخرة والمسارعة والمسابقة إليها لا شك أن هذا مطلوب. شباب قل نعم لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين، والشعار كما قال الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. نسأل الله الفردوس لنا جميعا. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول نطقي بلعل. هي بلعل لكن لضرورة الشعر تسكين اللام لأن القصيدة لامية. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول نطقي بلعل. أعذب الألفاظ العذوبة، يقال عذب الماء عذوبة أي ساغ مشربه فهو عذب وهو عكس إيش المالح يعني. وأمر من المرارة ضد العذوبة. وفي بعض النسخ وأمر اللفظ نطقي، في بعضها أمر القول قولي، لكن أفضل أمر اللفظ نطقي أو أعذب الألفاظ قولي. أما أمر القول قولي لا شك أنها صحيحة، لكن البلاغة والله أعلم تقتضي عدم التكرار، عدم التكرار. يقول إن أحلى الكلمات، أحلى الكلمات عندي كلمة خذ، وأمرها وأثقلها على نفسي كلمة لعل، يعني الوعود في قولي لعل فلان يعطينا التي تفيد توقع العطاء. أو بعضهم قال وعد الساعد بالعطاء مذموم عند الكرام. يعني يا إخواني إذا أردت أن تعطي أو أن تمنح أو أن تداين فلا تهلك أو تعذب هذا الإنسان. أيوة إن شاء الله تجي بعد كذا، وأيوة بعد كذا، بعد ما أن تهلك هذا الإنسان تعطيه، فهذا أنت لم تهنئه بهذا الشيء، اعتذر وانتهى. إذا كنت ترى أن هذا أهل لهذا الشيء تريد أن تقرض هذا الإنسان شيئا، أما خلاص لا، يعني أرفض أن تعطيه هذا المال، أن تقرضه هذا القرض، أو أعطيه مباشرة مع الضوابط والشروط الموجودة، لكن يعني لا تجعله في عذاب وفي هلاك، اجعله يهنأ، اجعله يكون في هناء بحصوله على هذا المال، ولكن كما قلنا يعني بالضوابط المعروفة. قال بعض الحكماء لا شيء أحلى من قولك خذ، خصوصا إذا كان قصدك وجه الله. لا نقول خصوصا، يجب أن يكون القصد وجه الله عز وجل، خصوصا إذا كان قصدك وجه الله، يجب أن يكون القصد وجه الله سبحانه وتعالى. ولا شيء أمر من قولك من قول الإنسان لغيره أعطني، خصوصا إذا كان هذا الذي تسأله لئيما. لماذا؟ لأن وإنما كان السؤال مرا لما فيه من إراقة ماء الوجه الذي هو أشرف الأعضاء. قال بعضهم قال كان مملوكا، مملوكا عند شخص، قال بكلمة واحدة منك أصبح حرا لسيده، بكلمة منك أصبح حرا، قال بكلمة مني تصبح حرا وأصبح عبدا ومملوكا، لأن إيش أنا هذا سأكون مدينا مدى الدهر عند هذا الإنسان. طبعا الشفاعة اشفع وتؤجروا، ولكن عند بعض اللئام حاول أن تستغني، يعني وابذل يعني وسعك في الاستغناء عن اللئام، وليكن ذلك نهجك وسبيلك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لذلك يقول عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المعطية والسفلى هي إيه الآخرة. أما النبي عليه السلام فكان أكرم الناس وألودهم، كما قال أنس ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمد عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما ينبت إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذم الطلب، هناك نصوص أحاديث وكتب في ذم إيش؟ ذم طلب. ولا يجوز الإنسان أن يطلب حتى إذا أشرفت نفسه على الأموال ثم جاءت، فإنه يحرم عليه أن يضم هذه الأموال لماله، كما في حديث الآن في الذكر: ما جاءك من مال من غير إشراف ولا مسألة فخذه تموله، وما لا يعني ما لا يكون على هذا النحو فلا تتبعه مالك، فلا تتبعه مالك، لا يجوز أن تتبعه إيش مالك. النبي عليه السلام نهى وبين أن هذا نار. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتعطي ما يكون نارا؟ قال: ويأبى الله لي البخل، أنا أعطي ويأبى الله لي أن أكون بخيلا، يعني يأبى الله لي البخل. وأخواني، العطاء أن تعطي يعني شيء جميل جدا. والآن المؤلف قلوبهم حتى من كان على الشرك، إذا كان له منصب أو منزلة كبيرة أو يمكن أن تكون له فائدة لأهل الإسلام، فإن الفقهاء قد ذكروا جواز إعطائه من أموال الزكاة، وفي ذلك نصوص يعني معلومة. وبعضهم كان يقول: اعتد على كلمة خذ ولا تقل إيش يعني أعطني، حتى إن بعضهم يذكرون على سبيل يعني الطرفة كما يقال، قال: مد يده، يعني كأنه إيش وقع في حفرة، فكلما مر عليه شخص قال له: أعطني يدك، فيرفض أن إيش يعطيه اليد. قال: حتى جاء رجل كريم فقال له: خذ يدي، يعني بدل أن يقول له إيش أعطني يدك قال له: خذ يدي، لأنه اعتاد إيش اعتاد على أن يقول خذ، ما اعتاد على أن يقول أعطني. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول نطقي بلعل، لعل يعني، وهذا إيش يعني الوعد المنطول. ويعني ذكرت قولين لأهل الأدب، يعني من فسر هذا ذكرت قولين في الشطر الآخر: وأمر القول نطقي بلعل. ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر ارتشاف بالوشم. ملك كسرى تغني، الأصل تغني، انتظر تغني، لكن ضرورة الشعر هنا حذفت إيش الياء. يقول الشاعر: ملك كسرى العريض تغني عنه كسرة الخبز، بس كسرة الخبز تغني وتكفي، حسبنا من ذلك كسرة الخبز هذه تكفي. والبحر الكثير الماء يغني عنه الماء القليل، بالأول كسرة الخبز يندفع الجوع، وبالثاني قليل من الماء يندفع العطش، كما قال الشاعر. احفظوا هذا البيت أخوان، الله بعينكم، احفظوا هذا البيت: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. من حفظ البيت؟ تفضل.
فعلامة تكثر
حسرتي ووساوسي. جميل. محمد. الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلامة تكثر حسرتي ووساوسي. وقال بعضهم: من صبر على الخل والبقل لم يستعبد. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وأفضل من هذا أثر عمر عندما رأى النبي عليه السلام، وهو حديث عظيم، رأى عمر رأى النبي عليه السلام وقد أثر الحصير في جنبه، فبكى عمر، قال عليه السلام: ما يبكيك؟ قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، فيها العظمة والأموال والتنعم والتلذذ، وأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ اعتبر، نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. اعتبر بالاعتبار والتأمل والاتعاظ. وبالحق نزل يعني متلبسا بالحق. تأمل قوله تعالى: اعتبر نحن قسمنا بينهم. تأمل قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. تجد هذا صدقا، ومن أصدق من الله قيلا، مطابقا للواقع. فالناس فيه الغني والفقير والمأمور والأمير. الله تعالى فرق بين خلقه في الأرزاق والآجال، وجعلهم فيها درجات، والكل مبتلى. الفقير مبتلى بالصبر، والغني مبتلى ليشكر. وتنازع العلماء واختلفوا، ما الأفضل، الغني الشاكر أم الصبي الفقير الصابر؟ وفي ذلك كلام، وشيخ الإسلام له تفصيل، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والعاقل إذا علم تقلب إذا علم تقلب الأرزاق وتفاوتها في ميزان القدر رضيت نفسه وأجمل في الطلب. والجاهل الذي لا يرى القدر من وراء ذلك تضطرب نفسه حتى إنه ربما يقع في الكفر والزندقة عياذا بالله. يا أخواني، حرص الحريص لا يزيد في الرزق، بلادة البليد لا تزيد لا تنقص الرزق عما قدره الله تعالى. كم من قوي في تقلبه، مهذب الرأي عنه الرزق منحرف، وكم ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يختلف. يعني الله عز وجل والرزاق تبارك وتعالى، فليست القضية بالقوة ولا بالضعف. كم من ضعيف عنده من الأرزاق أكثر من الأقوياء. إنسان يعني أعلم، هنالك بعض الناس على مقاعد، هم مقعدون لكنهم تجار، وعندهم أموال طائلة ومبالغ هائلة. كم من قوي في تقلبه، مهذب الرأي عنه الرزق منحرف، وكم ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يختلف. هذا دليل على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف. هذا دليل على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف. وقال الشاعر: لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، يكتب رزقه ويكتب أجله، يكتب شقي أو سعيد، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. قال عليه السلام: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الأجل لأدركه رزقه كما يدركه أجله. قال عليه السلام: إن الرزق ما يطلب الإنسان أكثر مما يطلبه أجله. الأجل عنده إلحاح، الله يا جماعة أريد، يطلب ويستعجل، الأجل يستعجل صاحبه لأنه موكل بهذا الاستعجال والطلب. وكذلك الرزق، لكن الرزق أكثر طلبا وأعظم إلحاحا. لو أن ابن آدم هرب من رزقه ولجل أن يهرب، لأنه مطالب في بذل أسباب الرزق، فامشوا في مناكبها، امشوا في مناكبها. لكن لو أنه هرب من رزقه لأدركه ورزقه. ألا ترون إخواني المريض في بعض الحالات لا يستطيع أن يتناول الطعام بالفم، وعندما يعطى عن طريق بعض الأجهزة المعروفة في بعض الحالات يتضايق، يحاول أن إيش يخلعها. إيه؟ ماذا يفعلون؟ يربط، يقومون إيش بربط هذه اليد حتى يظل الطعام إيه ماضيا في بدنه وجسده، رغما عنه هو هارب من الرزق، لا يريد، هو لا يريد هذا الرزق، ولكن يأتيه الرزق رغما عنه. وكم من الناس هربوا من الرزق ولحقهم الرزق وأدركهم، بل حلف عليهم بالأيمان، يعني أيمان تحلف عليهم. وهكذا ليس ما يحبو الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. ليس ما يحبو الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. ما يحوي، ما ينال، ما يملك من عزمه بجده باجتهاده ومثابرته، لا، المعنى هذا الإنسان ما يملكه إيه ويستولي عليه ليس باجتهاده ولكن بقدر الله تعالى. وما فاته من الرزق ليس بسبب الكسل ولكن بقدر الله تعالى وإرادته. طبعا هو مطالب، الإنسان مطالب يا أخواني أن يمشي في أسباب الرزق ومطالب، لكن قلنا لو هرم رزقه لا أدركه رزقه، وواجب الإنسان أن يمشي في أسباب الرزق حتى لا يسأل أحدا وحتى يعف نفسه عن الإشراف، فهذا هو المطلوب. فإن أغناه الله عز وجل من فضله اكتفى بهذا المال، ويعني وهو المطلوب. فليس العمل بواجب إذا كان مكتفيا بهذا العمل، يجب عليه أن يحقق الطاعة لله سبحانه وتعالى. لكن لا يظنن الإنسان أن هذا بكده، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، لا لك حول ولا لك قوة في ذلك. الله عز وجل هو الرازق، وهو الذي يمنع ويمنح سبحانه وتعالى. طبعا هذا قلنا انه لا ينافي الاخذ بالاسباب وينبغي، واعجبني قول يعني بعضهم قالوا وقد امر الله تعالى مريم عليها السلام بالاخذ بالاسباب وهي في حاله المخاط، فقال سبحانه وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. والله عز وجل قادر دون ان تهز ان تساقط عليها من غير هز، لكن الله عز وجل يعني هذه سنة ماضية. قال الشاعر ألم تر أن الله أوحى لمريم فهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أدنى الجذع من غير هزيه إليها ولكن كل شيء له سبب. ألم تر أن الله أوحى لمريم فهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أدنى الجذع، ولو شاء أدنى الجذع من غير هزه إليها ولكن كل، ولكن كل شيء أو ولكن كل شيء له سبب. وفي الحديث لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي الحديث عندما قال العربي قال اعقلها وتوكل، اعقل اعقل هذه الدابة وتوكل. والآن يعني بقي الدقائق قليلة، فأرغب أن أقرأ يعني ما تبقى من هذه القصيدة الرائعة المافعة النافعة، ليعني نكون على معرفة وعلم إجمالي بها، وإن شاء الله عز وجل يعني إن يسر الله عز وجل لي فنستكمل ما تبقى من شرح هذه القصيدة. الآن يعني إحنا توقفنا عند الرقم، شوف الله طيب نقرأ من عند وطرح الدنيا. يقول الشاعر: وطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وترفع من سفل، وطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وترفع من سفل، عيشة الزهاد في تحصيلها عيشة الجاهد، بل هذا أقل، كم جهول وهو مثر مكثر وعليم مات منها بعلل، كم شجاع لم ينل منها المنى، كم شجاع لم ينل منها المنى، وجبان نال غايات الأمل، فاترك الحيلة فيها والتأد، إنما الحيلة في ترك الحيل، أي كف لم يفد مما يفد، فرماها الله منه بالشلل، لا تقل أصلي وفصلي إنما، لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفي الزغل، وكذا الورد من الشوك، وما يطلع النرجس إلا من بصل، مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر وصل، قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل، اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل، وادرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل، بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن زاد قتل، لا تخض، لا تخض في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل، وتغافل عن أمور، إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل، ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام والزره فما بلغ المكروه إلا من نقل، مل عن النمام والزره فما بلغ المكروه إلا من نقل، دار جار الدار إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل، جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل، لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك، وخالف من عذل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فهو كالمحبوس عن لذاته، وكلا كفيه في الحشر تغل، إن للنقص والاستثقال فيه لفظة القاضي لوعظ ومثل، لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل، فالولايات وإن طابت لمن، فالولايات وإن طابت لمن ذاقها، فالسم في ذاك العسل، نصب المنصب أوها جلدي، وعنائي من مدارات السفل، قصر الآمال في الدنيا تفز، قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل، غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أصماه الملل، خذ بنصل السيف واترك غمده، خذ بنصل السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل، لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل، حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب فاخترب تلقى عن الأصل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. أيها العائب قولي عبثا، أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. عدي عدي عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل، لا يغرنك لين من فتى. إن للحيات لين، إن للحيات لينا يعتزل، لا يغرنك لين من فتى. إن للحيات لينا يعتزل، أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. أنا كالخيروز صعب كسره، وهو لذل كيفما شئت انفتل. أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. أنا كالخيروز صعب كسره، وهو لذل كيفما شئت انفتل. غير أن في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. والدكتور الحربي يعني عندما شرح لامية ابن الوردي سماها تفاصيل الجمل، من هذا يعني مستقى من هذا المعنى. واليوم هذا في جلسة من الجلسات ذكرني أحد الأشياخ، يعني كانت هنالك مناسبة، أن شخصا من الأشخاص قال لبعض أخوانه، قال ادعو الله أن يرزقني يعني زوجة برضا أم فلان عن زوجته. فقال له أخ آخر، لكنك تعلم أن النساء لا يوافقن على هذا أصلا. فقلت له أنا يعني عبد الضعيف، قلت له يا أخي ادعو الله واترك تفاصيل الجمل. أين بالي تفاصيل الجمل؟ قلت له ادعو الله واترك تفاصيل الجمل. والله المستعان. ايش يا شيخ الاسلام؟ يا سيدي المشكله هذا معروض على الله المستعان. طيب بعض الاخوه انتهى الوقت؟ طيب كان بودي ان اجيب على بعض الاسئله لكن سبع. بعد الاذان؟ طيب 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 ماشي سيدي بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هنالك يعني كانت الأسئلة خلال الأيام الماضية مع هذا اليوم إخواني، أحاول أن أجيب باختصار وبإجمال في ضوء ما نتمكن من يعني الوقت كما لا يخفى عليكم. أحد الأخوة يقول إذا أصيب القلب فتنة، يعني فتنة النساء، ولا يستطيع أن يغض البصر، فماذا يفعل؟ عليكم بكتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كتاب ابن القيم رحمه الله. القضية تحتاج إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم أمر الآخرة، وأن يعلم أن هذا سبيل الهلاك إذا استمر على ذلك. والإنسان يا إخواني يجب أن يسعى إلى الزواج، إلى النكاح الشرعي، فإذا ما وجد هذا عليه بالصوم فهذا الصوم هو الوجاء الذي يعين مع ترك هذه المنبهات، وأن يستعين بالله عز وجل مع الصحبة الطيبة، وأن يعيش مع يعني العلم والتعلم، أهل المساجد أن يشغل نفسه بطاعة الله وبذكره وبالصلاة، وأن يتوجه لله عز وجل في سجوده وفي الساعات المستجابة، أن يرزقه غض البصر، وأن يعني يسر له النكاح، وأن لا يستسلم للشيطان الحديث المتكرر، المجاهد من جاهد هواه في الله عز وجل. هذا طبعا نفس الشيء حتى إن بعض الأخوة يقول كيف أغض بصري عن النساء. أنا في كلمة أنا أستحي أن أقولها يعني وصف للنساء التي قال وصف آخر للنساء أستحي أن أقولها يعني في مثل هذا المقام. فالجواب يعني كما قال الشيخ رحمه الله بيسلم على السؤال السابق فيعني يخرج من مشكات واحدة. قضية تحتاج إلى مجاهدة نفس وأن لا يوقع نفسه الإنسان ألا يختار لنفسه هذا. حتى إن بعضهم سأل قال يا شيخنا كيف يعني أنا أغض طرفي إذا كنت مثلا في مكان في نساء وفي اختلاط؟ قال غض نفسك. غض نفسك يعني بالكلية، ما الذي جاءت بنا وإلى ذلك المكان؟ هذا المعنى يعني. فالله المستعان. هناك طبعا يا إخواني بعض الشعراء لهم يعني قصائد يعني سيئة وقبيحة فيها الكفر فيها الفجور فيها العصيان، فيجب أن نتنبه لهذه القصائد ولهذه الدواوين التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى. لأن كما يعني كما وصف الله عز وجل الشعراء يتبعهم الغاوون ولم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، فهم يهيمون في أودية الكفر والفجور والعصيان والزنا، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب أن نتنبه لذلك، ويعني هنالك إغراق ومجاوزة حد في وصف النساء فلنتنبه هنا. وبعض الأخوة سأل سؤالا حول كيف التحصل على الأخلاق والتخلق بالأخلاق يعني بأخلاق الإسلام. هذا طبعا أمر يحتاج إلى أشياء، أن يعيش الإنسان مع الكتاب، أن يعيش مع السنة، أن يعيش مع أهل العلم العاملين، أن يدعو الله عز وجل أن يوفقه لصالح الأخلاق. اهديني لصالح الأخلاق، لا يهدي لصالحها إلا أنت، يهدينا الصراط المستقيم. ومن ذلك ويدعو اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذه الأخلاق أماكنها معروفة كيف يتحصل عليها. كذلك سأل شخص إخواني كيف التحصل على الإخلاص. الإخلاص إنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. الإخلاص أن تخلص في طلب الإخلاص، أن تخلص في طلب الإخلاص الله عز وجل، ومن ذلك أن تراقب الله سبحانه وتعالى وأن تتذكر ما يكون بعد الموت. الموت، القبر، الجنة، النار، الامتثال بين يدي الرحمن عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان الحساب على هذه المراعاة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أفاضل الناس منهم من بذل ماله، منهم من بذل نفسه، منهم من بذل وقته، لكن هؤلاء تسعر بهم النار ويسحبون على وجوههم في النار عياذا بالله عز وجل. التحصل على الإخلاص يسير على من يسره الله تعالى، على الصادق، على من يتحرى الصدق والإخلاص ويجاهد نفسه لله رب العالمين، يطمع بأحسن وجه وأحلى وجه وأفضل وجه وأغنى وجه وأقوى وجه وأعظم وجه وأكرم وجه، وهو وجه الله عز وجل. قال ربنا عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال عليه السلام فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. أعظم ما يعطاه الإنسان لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فلماذا يفعل الإنسان الفعل؟ هو طمعا بوجه فلان وعلان، ومقصوده وجه فلان، وأبرز ما يكون في الإنسان الوجه، فهو يفعل هذا لوجه زيد أو عمر أو فلان أو علان. أما الطمع الحقيقة، الطماع الحقيقي، الطماع والمصلحجي، اللهجة الشعبية هذه، المصلحجي الحقيقي اللي بيعرف المصلحة الحقيقية، والطماع الحقيقي هو الذي يطمع بالشيء الحقيقي، بالنفع الحقيقي، بالنفع العظيم، بأعظم شيء، وهو فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فكما هذا الإخلاص الذي يؤدي إلى أعظم عطية وأعظم منحة، أعظم منحة وأعظم ما تأخذه من رب العالمين، يجب أن تعطيه أفضل شيء، كما في الحديث: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. يريد خطبة يا شيخ أبا إسلام على الحديث: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، يعني يشك أن يعرف الإنسان نفسه من أهل الجنة أو من أهل النار. طبعا هو طبعا لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والإنسان لا يستطيع. فلا تزكوا أنفسكم، لكن بالله عليكم اللي بيسلك طريق الشرك والبدعة والزنا واللواط والغيبة والنميمة، هذا إلى الجنة يسير؟ لكن الذي يرشح إلى الجنة من هو؟ الموحد المتبع الصادق المخلص المصلي الذي يحفظ لسانه، هؤلاء يعني هم الذين منهم إن شاء الله يكون أهل الجنة. نسأل الله لنا ولكم الجنة وأن يجيرنا من النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم الله يحسن إليكم وبارك فيكم، الله يبارك فيكم.